إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المسلم يؤسس اعتقاده وعمله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والكتاب لا يحتاج إلا إلى جهد واحد، حيث لا يحتاج جهد إثبات، يحتاج إلى جهد واحد في معرفة المراد من كلام الله تبارك وتعالى. وأما كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيحتاج إلى جهدين: إلى جهد إثبات أن هذا الكلام قاله النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يأتي بعد ذلك ما يتعلق بفهمه ومعرفة المراد. إثبات الحديث وقبوله وتزييف الزائف منه ورده، كل ذلك صنف فيه العلماء تصانيف، وكتبوا محررين القواعد التي ينبغي أن يؤسس عليها ما يتعلق بالقبول والرد. وكفى الله تبارك وتعالى الأمة المؤونة بعلمائها الذين هداهم الله تبارك وتعالى إلى الحق، فمنهم من صنف كتبا أجمعت الأمة على قبولها كالبخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، وكذلك كتب العلماء، فكتبوا المسانيد وكتبوا المصنفات وحرروا الأجزاء وكتبوا على الطبقات وتنوعت مصنفاتهم، وكل ذلك من أجل خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعلوا إلى جوار ذلك ما كتبوه وحرروه فيما يتعلق بالقواعد التي تسمى بعلم مصطلح الحديث. وهذه القواعد مهمة، بل هي من أهم ما يكون، لأننا بها نعرف ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما لا تصح نسبته إليه. فعلم المصطلح علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، لا من حيث الدلالة على الأحكام، لأن أهل المصطلح ليس لهم دخل في الجملة بالدلالة على الأحكام أو بالاستنباط من الحديث، وإنما علم المصطلح علم يعرف به أحوال الراوي والمروي، أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. فهي قواعد نعرف بها ما يقبل وما يرد، وفائدته عظيمة جدا، لأنها هي معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث ومن الرواة أيضا، وهي فائدة من أجل ما يكون. لذلك قال العلماء إن دراسة علم مصطلح الحديث فرض على الكفاية، لا بد أن يقوم بهذا الفرض طائفة من الأمة، وإلا أثموا من أجل معرفة ما تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما لا تصح نسبته. فالحمد لله الذي وفقنا للقيام بهذا الفرض في من يقوم به، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرسخ أقدامنا فيه، إنه على كل شيء قدير. قد يعرض السؤال: علم المصطلح أهم أم علم النحو؟ علم المصطلح أهم من علم النحو من وجه، وعلم النحو أهم منه من وجه، ولا ينبغي بحال أن يترك لا هذا ولا هذا، لأنه إذا ترك علم النحو وصار الناس جهالا به لا يعرفه أحد من الأمة فسد اللسان، فلا يستطيع الناس بعدئذ أن يتعاملوا مع كتاب الله ولا مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يتعلق بعلم المصطلح ومعرفة قواعد الجرح والتعديل، فإن الناس إذا أهملوا ذلك جملة عز عليهم أن يعرفوا المقبول من المردود من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى طالب العلم أن يتعلم من المصطلح ما ييسره الله تبارك وتعالى له، وإن كان مهتما بغيره من العلوم والفنون، لكن لا يخلي نفسه من معرفة بقواعد المصطلح، حتى يعرف ما ينبغي أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما لا ينبغي. وتجد كثيرا من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان في الفقه والأصول وما أشبه من المجالات العلمية بعيدا عن علم الحديث من حيث الرواية، تجد الواحد منهم يقول: وروي في الصحيحين عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيأتي بصيغة التمريض فيما هو في الصحيحين، وهذا معين، بل ربما يأتي بالحديث المتواتر ويقول: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بصيغة التمريض. وربما يأتي بالحديث الموضوع ويقول جزما: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لغير ذلك من الأمور المعيبة التي يتورط فيها كثير من الناس. ناهيك عما يتعلق بالاستدلال، لأنه ربما تؤسس الأحكام على ما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن كثيرا من متأخري الفقهاء اخترعوا قاعدة من أعجب ما يكون. قالوا إن القواعد الفقهية كالأحاديث المروية، فيجوز أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الضرر يزال، إلى غير ذلك من الأمور التي أفسدت على المسلمين عقيدتهم إلا من رحم الله، وعبادتهم أيضا إلا من رحم الله. ولما رفع العلامة الألباني رحمه الله الراية التي تلقفها من سلفه، فإنه ما يزال في الأمة من يقوم بالحجة لله تبارك وتعالى على الخلق حتى يأذن الله تبارك وتعالى لقيام الساعة، لما رفع الراية وأخذ يتكلم في التصحيح وفي التضعيف ويتكلم في الرجال ويتكلم في غير ذلك من أمور تتعلق بأحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان مستهجنا جملة وتفصيلا في بدء الأمر إلى أن أذن الله تبارك وتعالى بالخير. كانوا قبل ذلك إذا قال الواحد منهم في الحديث رواه الترمذي فكأنما فتح عكا في زمانها أو استرد القدس، إذا قال أخرجه الطبراني فهذا قد ارتقى درجة سامية، فإذا قال في المعاجم الثلاثة فالله أكبر عليه. لا يفرقون بين التخريج والحكم على الحديث، وبينهما بون بعيد، وكان الواحد منهم يحسب أنه أدى ما عليه وخرج من العهدة بأن يقول رواه فلان ورواه فلان فيما دون الصحيحين، ومعلوم أن فيما دون الصحيحين الموضوع والضعيفة والحسن والصحيح أيضا موجود في ما دون الصحيحين من السنن والمسانيد والمصنفات والأجزاء. ولكن لما جاء الشيخ رحمه الله تعالى ودعا إلى التصفية والتربية، فالتصفية هي نصفي كتب الفقه مما فيها مما علق وشاب، وكذلك نصفي كتب الاعتقاد والتواريخ وما أشبه، وكل ذلك يدور في النهاية على البحث الحديثي بالنظر في الأسانيد وفي المتون، فما كان ثابتا فعلى العين والرأس، وما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم به حجة. كانوا قبل قد وضعوا قاعدة وقالوا إن الحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال، ومعلوم أنك إن قلت هذا مندوب فهذا حكم شرعي، هو يحتاج إلى إثبات أصلا لأنه حكم شرعي. إذا قلت هذا مندوب، إذا قلت هذا من فضائل الأعمال، ثم جعلوا هذه القاعدة بلا زمام ولا خطاب، مع أن الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في تبيين العجب ذكر الشروط التي ينبغي أن تتوفر من أجل أن يعمل بالحديث الضعيف، لا يكون شديد الضعف وأن يكون مندرجا تحت أصل كلي، وأن لا يعتقد عند العمل به أنه ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حرر الشروط ونقلها العلامة الألباني في مقدمة صحيح الترغيب والترهيب وأشبعها بحثا وفحصا رحمه الله. فصرنا إلى التصفية وهي هذا الذي نحن فيه، ولكن هذه القواعد التي يمكن أن يعمل بها في التصفية. نحتاج إلى تصفية الكتب لأن التراث شابه ما شابه ودخل عليه ما دخل مما ليس منه وإنما هو دخيل عليه، فيحتاج إلى التصفية. إذا كان ذلك قد وقع حتى في الكتب التي تعنى برواية الحديث، خلا ما كان في الصحيحين فقد أجمعت الأمة على تلقي ذلك بالقبول، وما وقع في الصحيحين من بعض الحروف التي روجع فيها الشيخان رحمهما الله تعالى كما فعل الدارقطني في الإلزامات والتتبع فإنه أيضا تتبع، ووجد أن كثيرا مما قال لا يستقيم، رحم الله علماءنا من أهل السنة أجمعين. إذن فهذا العلم من العلوم المهمة، وأزيدك، وهذا قد وصلنا إليه بفضل الله بعد جرد كامل بكل ما يتعلق بالقواعد في المصطلح وفي الجرح والتعديل مع الموازنة وإعادة الترتيب كما في ضوابط الروايات عند المحدثين. وكان من التوصيات أن نقول إنه على الأمة أن تتعلم هذا العلم وأن يقرر هذا العلم بطريقة موجزة وبطريقة قريبة وكاملة وشاملة، أن يكون ذلك مقررا على تلامذة المدارس الإعدادية وما فوقها، بحيث لا يخلى معهد علمي من دراسة قواعد المصطلح وقواعد الجرح والتعديل، لأنه ينمي العقل، ينمي العقل ويجعله قائما على قواعد منضبطة انضباطا كاملا، فتستطيع لأنك تأخذ بهذه القواعد أن تتعامل مع الناس وأن تتعامل مع مفردات الحياة إذا كنت حاذقا وواعيا لما تتعلمه، لا أنك تحوزه ثم تهمله. هذا العلم علم جليل، وهذا الكتيب الذي هو النزهة في شرح النخبة مع أنه صغير في اللفظ إلا أنه كبير في المعنى ووزنه ثقيل جدا، وهو نخبة في علم المصطلح. لو بحثت في كل كتب علم المصطلح في الكتب الواسعة وجدت أن كل ما فيها قد أشير إليه في النخبة اليسيرة، فأشار الحافظ ولو بإشارات على سبيل الإيماض ولمع البرق، لأنه يعيدك إلى أصل لو كنت حاذقا لوضعت اليد عليه. علينا أن نجتهد في معرفة هذه النخبة وكذلك في شرحها، وألا نجعلها كمتن السفارينية مضى وقضى وانتهى أمره، فلا حفظ ولا بحث. هذا المصنف، هذه الرسالة المختصرة، يقول فيها الحافظ رحمه الله: الحمد لله الذي لم يزل عالما عليما، كما في نسخة قديرا. الحمد كما هو معلوم ليس كما يقول كثير من المناطق وغيرهم من أصحاب التفريع، وإنما هو وصف المحمود بالكمال الذاتي والمعنوي، وصف المحمود بالكمال الذاتي والمعنوي على سبيل المحبة والتعظيم. زاد ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله: محبة وتعظيما، وصف المحمود بالكمال الذاتي والمعنوي، هذا حمد، فإن كررته فهو ثناء، فإن كررت الحمد فهو ثناء. والدليل على ذلك الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبد. فإذا كررت الحمد صار ثناء، فإذا كررت الثناء أو الحمد مرة ومرة صار تمجيدا. فإذا وصف المحمود بالكمال الذاتي والمعنوي محبة وتعظيما، أن يكون الداعي لوصف المحمود بالكمال الذاتي والمعنوي المحبة والتعظيم، لأن الإنسان يمكن أن يصف المحمود بكمال ذاتي ومعنوي على سبيل النفاق والرياء، أو على سبيل محاولة التوصل إلى أمر دنيوي، فهذا كله ليس مما نحن فيه، وإنما كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: على سبيل المحبة والتعظيم، على سبيل المحبة والتعظيم. أن تصف المحمود بالكمال الذاتي والكمال المعنوي على سبيل المحبة والتعظيم فهذا هو حمده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحمده وشكره وحسن عبادته. والحمد في قول المصنف رحمه الله: الحمد لله، ألها هنا للاستغراق. كيف تعرف أنها للاستغراق؟ ال الجنسية التعريفية تكون لاستغراق الأفراد أو لاستغراق خصائص الأفراد، قد تكون ال الجنسية التعريفية لاستغراق الأفراد، هذه هي التي يصح أن تجعل مكانها كل حقيقة. وخلق الإنسان ضعيفا، وقال تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. قد تكون لاستغراق خصائص الأفراد، هذه هي التي يمكن أن يجعل مكانها كل مجازا لا حقيقة، كما تقول زيد الرجل علما أي الكامل في هذه الصفة. ومنه قوله تعالى ذلك الكتاب، ذلك الكتاب. قال المصنف رحمه الله الحمد لله، لله اللام فيها للاستحقاق والاختصاص، الحمد لله للاختصاص لأنه لا أحد يختص بالحمد كله من كل وجه إلا الله، لا أحد أهل للحمد من كل وجه إلا الله جل وعلا. لله اللام حرف جر، ولفظ الجلالة أصله الإله، حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، الإله الله، كما حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال من الناس أصلها الأناس، الناس أصلها الأناس، فحذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال. كذلك أشر وأخير في أفعل التفضيل، أشر وأخير، حذفت الهمزة أيضا تخفيفا لكثرة الاستعمال. الإله معناها المعبود، فكل معبود فهو إله، فإن كان معبودا بحق وكان مستحقا للألوهية فهو الله، لا يستحق العبادة في الحقيقة إلا الله عز وجل. وإن كانت ألوهية الإله المدعى باطلة فألوهيته باطلة وعبادته باطلة، فالإله المعبود الله عز وجل، اسمه العظيم الجليل الكبير المنعوت بجميع الأسماء هو الله، وهو علم على الباري سبحانه، وهو سبحانه وتعالى إله مستحق للألوهية ومستحق للحمد، الحمد لله. قال المصنف رحمه الله لم يزل، الحمد لله لم يزل، لم يزل عليما قديرا، لم يزل. يقول النحويون إنها من أفعال الاستمرار، لم يزل، لا يزال، تدل على استمرار الشيء. لم يزل عالما، لم، هذه في الماضي أم في الحاضر أم في المستقبل، لم لما مضى، ولكن الله تبارك وتعالى ما يزال ولا يزال عليما قديرا سبحانه وتعالى. وعلم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، علم الله كامل لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، وعلم غير الله تبارك وتعالى ناقص من هذه الوجوه، من جهة الشمول ومن جهة الجهل السابق ومن جهة النسيان اللاحق. وأما علم الله تبارك وتعالى فعلم كامل شامل محيط، غير مسبوق بجهل وغير ملحوق بنسيان، وعلم غير الله تبارك وتعالى يدركه النقصان من واحد من هذه الجهات أو منها جميعا. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وأيضا الإنسان ينسى، وما سمي الإنسان إلا من نسيانه. وأما ربنا فربنا تبارك وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل، لا يجهل فيما مضى ولا ينسى في المستقبل، علمه شامل كامل محيط. ومع ذلك هو موصوف بالقدرة، لم يزل عليما قديرا كما قال الحافظ رحمه الله. والقدرة وصف يتمكن به القادر من الفعل بلا عجز، وأما القوة فوصف يتمكن به القوي من الفعل بلا ضعف. لهذا قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، لم يقل ثم جعل من بعد ضعف قدرة، وإنما قال ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، ما قال إنه كان عليما قويا. أي هذين الوصفين أخص، قدرة أم القوة؟ كل واحد من الوصفين أخص من وجه. القوة تكون في المريد وفي غير المريد، والقدرة لا تكون إلا في المريد. القدرة تكون مع الضعف ومع القوة، والقوة ما تكون إلا بقوة ما يكون معها ضعف. يعني لو قيل مثلا هذا الحديد قوي، هل نقول هذا الحديد قادر أم نقول هذا الحديد قوي؟ ونقول أيضا هذا الإنسان قوي، فتكون القوة في المريد وهو الإنسان له إرادة، وفي الحديد وهو غير مريد. القدرة ما تكون إلا في المريد، لا يقال للجماد قادر، لا يقال للجماد قادر، ولكن يقال له قوي، الحديد قوي. القوة تدل على فعل الشيء بدون ضعف بخلاف القدرة. لو قال إنسان أنا أستطيع أن أحمل كذا من الأثقال ثم جاء ليحملها فما استطاع، لا يستطيع أن يحركها من الأرض، فنقول هذا ليس بقادر، هذا عاجز. إذا جاء آخر فحملها ولكنه حملها بمشقة ظاهرة وصار يتأتى منه أصوات مزعجة، فهذا هل يقال له قوي؟ ولكنه قادر، وقادر ليس بقوي. فإذا جاء من قال أنا أحملها فحملها بيسر، فهذا نقول إنه قوي قادر. قال الحافظ رحمه الله: وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. صلى الله جملة خبرية، جملة خبرية، لكنها خبرية لفظا إنشائية معنى، يعني أنت تصلي على النبي بمعنى أنك تسأل الله تبارك وتعالى أن يصلي عليه، تسأل الله تبارك وتعالى أن يصلي على نبي. عندما تقول صلى الله على محمد هذه جملة خبرية ليست بإنشائية في اللفظ، ولكنها دعائية في الغرض، فأنت تسوقها ليس للإخبار أن الله صلى على نبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أنت تطلب من الله أن يصلي على نبي، إذن هي طلبية إنشائية في المعنى. اللهم صل على محمد، ما معنى هذا؟ معناه أنك تطلب من الله أن يصلي عليه. ما معنى صلاة الله عليه صلى الله وسلم وبارك عليه؟ أن يثني عليه في الملأ الأعلى، وهذا ما قاله أبو العالية، وأصح ما قيل في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخرج ذلك عن أبي العالية البخاري في الصحيح. فيثني الله تبارك وتعالى على نبيه وخليله وكليمه محمد صلى الله عليه وسلم عند الملائكة المقربين، يثني عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى، فهذا معنى أنك تطلب من الله أن يصلي على نبيه، أي أنك تطلب من الله أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. يا جملة خبرية بمعنى الدعاء، كما تقول مثلا فلان رحمه الله، قد يقال لك ومن أدرك أنه رحمه، فأنت تقول لا أخبر وإنما أدعو، تقول فلان رحمه الله، نعم تطلب من الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته. قال الحافظ: وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله. لو قال على سيدنا محمد وسكت ولم يقل الذي أرسله لوقع منه في العبارة قصور كبير، لأن كونه سيدنا لا يدل على أنه رسول، فالسيد هو الشريف، وهذا لا يدل على شرف الرسالة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قال الحافظ رحمه الله الذي أرسله، فلو أنه رحمه الله قال وصلى الله على نبينا محمد، لو قال وصلى الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لكان أولى، ومع ذلك فعبارته مستقيمة لأنه قال الذي أرسله صلى الله عليه وسلم. ولا يفهمن من هذا شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وسيد ولد آدم وأشرف بني آدم عند الله تبارك وتعالى، ولكن كلما كانت الصيغة قريبة من الوارد وكانت على حسب وعلى وفق ما كان في لسان السلف، فإن ذلك يكون أدل على وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون أولى. يعني كثير من الناس إذا تكلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول المصطفى، وقال المصطفى، وورد عن المصطفى، هو المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن كما مر هذا الوصف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدر في ألسنة الصحابة. هل قال أحد الصحابة يوما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كذا؟ وإنما يقول قال النبي، قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
فالأخذ بالوارد أولى وأولى على سيدنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذين قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أو في رواية أو لا يستجرينكم الشيطان. فهل ها هنا تناقض؟ يعني الحافظ يقول على سيدنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أنت سيدنا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. إذن أذن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القيد أن نقول هو سيدنا، ولكن بهذا القيد ألا يستهوينا الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أتى بهذا القيد وهذا الاحتراز حتى لا يغلو فيه أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله. محمد هذا اسم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم عليه، ذكره الله تبارك وتعالى بهذا الاسم في أربعة مواضع من القرآن المجيد. وما محمد إلا رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. وفي الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، في أربعة مواضع سماه الله تبارك وتعالى محمدا. هذا الاسم صيغته اسم مفعول، محمد مفعل كمكرم، مكرم اسم مفعول وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال حسان رضي الله عنه وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمود صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا حميد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحمد ربه تبارك وتعالى، والله عز وجل هو الحميد، شق له من اسمه وهو المحمود اسمه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورد اسمه أيضا في القرآن على غير هذا الاسم، كما في قول المسيح في البشارة التي بشر بها بني إسرائيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لماذا اختار في البشارة أحمد ولم يختار محمدا؟ يعني لماذا لم يقل لهم المسيح ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه محمد كما ورد اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أربعة مواضع من القرآن العظيم، لكي يبين لبني إسرائيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أحمد الناس لله وهو أحق الناس أن يحمد. فأحمد على القول الراجح مشتق من اسم المفعول واسم الفاعل، فهو أحمد إذا كان اسم الفاعل يعني أحمد الناس، هو أحمد الناس، هو أحمد الناس، وإذا كان اسم مفعول فهو أحق الناس أن يحمد، وهو جامع بين الوصفين، فهو أحمد الناس لله تبارك وتعالى وأولى الناس بأن يحمد صلى الله عليه وسلم. فمن أجل أن يبين لهم هذا، وأيضا لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتلى الله تبارك وتعالى به أولئك القوم، كذبوه وعاندوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكأن المسيح لما قال أحمد وأخبر الله تبارك وتعالى بذلك عنه في إخبار بني إسرائيل حتى يقول هؤلاء وهم قوم بهت كما هو معلوم يقولون ولكن الذي ظهر في أم القرى محمد وهذا الذي بشرنا به أحمد، وأحمد هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المسيح قال لهم ومبشرا برسول يأتي من بعدي، ولم يأتي بعد المسيح رسول سوى أحمد وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتبين بهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشتق الله تبارك وتعالى له هذا الاسم العظيم من اسمه كما قال حسان فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، كذا قال الحافظ رحمه الله. الآن تطلق على الأتباع، كما في قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويطلق كذلك على القرابة، قال آل فلان قرابة فلان. في هذا الموضع من قول الحافظ هو صالح لآل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين به فقط دون الكفار من آله، وأما إذا ما ورد مطلقا على آله وسلم فحينئذ يكون الآل بمعنى الأتباع، كل من تبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو من آله. إذا تعارض الخاص والعام في باب الدعاء فإن الأفضل أن يحمل اللفظ على العام، لأنه إذا حمل اللفظ على العام دخل فيه الخاص ولا عكس، لأنه إذا حمل على الخاص هل يدخل في الخاص العام، وأما إذا حمل على العام دخل فيه الخاص. فإذا قلت آل محمد لفظ مشترك بين آله أي قرابته المؤمنين به وبين آله أي أتباعه المؤمنين به، أيهما أعم؟ أتباعه المؤمنون به أعم، فيدخل فيهم من آمن به من آله من قرابته، فيدخل آله القرابة المؤمنون به. فإذا في باب الدعاء ينبغي الحمل على الأعم لدخول الأخص فيه ولا عكس. بعض الناس شنع على من قال هذا وقال إذا قلتم إن الآل القرابة هذا قول، إذا قلتم الآل القرابة فقد وقعتم في أمر عظيم، آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فأراد أن ينفي القرابة جملة وتفصيلا، يقولون لا يدخلون في الآل، يعني لا يكون الآل بمعنى القرابة، مع أنه إذا عطف على الآل قصرت الآل على القرابة ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من قرابته، وأما إذا أطلقت الآل فإنها حينئذ تشمل من آمن به من قرابته ومن اتبعه على دينه، نسأل الله أن يجعلنا من آله، يعني من المتبعين له على دينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآل الذين هم القرابة إنما يراد بها في لسان أهل العلم من أهل السنة من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من قرابته، فإذا قالوا الآل القرابة فإنما يعنون من آمن بالنبي من قرابته، لا يدخلون أبا لهب ولا أبا طالب في هذا، وإنما يصلون على آله بمعنى قرابته أي على من آمن منه، على آله وصحبه من باب عطف الخاص على العام، فالصحب من الآل بالمعنى العام الذي مر، لأن كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه على دينه فهو من آله، والصحب هم أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه واتبعه، فإذا هم أولى من دخل في آله. فإذا قال على آله وصحبه فهذا من باب عطف الخاص على العام. من الذين صحبوا النبي؟ صحبه، الصحب جمع صاحب، قال الحافظ على آله وصحبه، الصحب جمع صاحب، وجمع الصحب أصحاب، فجمع الجمع أصحاب، والمراد بالصحب هنا اسم جمع، يعني ما هو جمع لأنه ليس على أوزان الجمع لكنه اسم جمع وله جمع وهو الأصحاب. من المراد بصحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كل من اجتمع به صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ذلك ردة على الصحيح، سواء طالت مدة اجتماعه به أم قصرت، يعني لا تقول أنت في التابعي، التابعي كل من اجتمع بالصحابي وإن طالت مدة ذلك أو قصرت، ليس كذلك بالنسبة للتابعين. أما الصحبة فإنها تثبت بالاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، من رآه ممن كان مبصرا، ومن اجتمع به صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو كان غير مبصر، هذا للنبي خاصة وفي الصحبة خاصة، فتثبت بهذا بالاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك طالت مدة الاجتماع أو قصرت. وأما التابعي فلا يكون تابعيا إلا إذا اجتمع بالصحابي مدة تطول، لا أن يراه ثم يمضي ويقول إنه تابعي، لأن يسمع منه شيئا ثم يمر، ولكن لابد أن تطول صحبته له. الصحابة كما هو معلوم درجات، أفضلهم العشرة، وأفضل العشرة الأربعة الخلفاء الراشدون، وأفضل الأربعة أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، المهاجرون والأنصار، آل بدر وأصحاب بيعة الرضوان، وكذلك أصحاب أحد. أيهما قدم، أصحاب بيعة الرضوان أم أصحاب غزوة أحد؟ لماذا؟ لأن لهم الرضا، وأما أصحاب أحد فلهم العفو. وقد يكون لهم الرضا أيضا، لأن منهم من هو من الأربعة، بل منه هؤلاء الأربعة خلا. عثمان في بدر لم يكن موجودا كما هو معلوم، خلف وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من فر ثم آب رضي الله تبارك وتعالى عنه. المهم أن الصحابة درجات، ولكن يشملهم وصف يعمهم جميعا. ما هو؟ العدالة. هم أصحاب، فرغنا من هذا، ولكن الأصحاب الذين ثبتت لهم الصحبة لهم وصف يعمهم. ما هو؟ العدالة. كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. لذلك يقول المحدثون كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، هذه من قواعده، جهالة الصحابي لا تضر، لأن الإبهام قد يقع في الإسناد في أصله، وقد يقع في المتن، أما في المتن فلا يترتب عليه كبير حكم. يعني فدخل رجل فقال أحد الحاضرين فكذا، هذا لا يترتب عليه كبير حكم في القبول والرد. وأما إذا كان الإبهام في الإسناد فهذا يضر، إلا إذا كان المبهم صحابيا، فإنه حينئذ يقال جهالة الصحابي لا تضر. كلهم عدول رضي الله تبارك وتعالى عنه. ينبغي أن تفرق بين أمرين، بين وصف العدالة ووصف الحفظ. فليس معنى أنهم جميعا يشملهم وصف العدالة أنهم على سواء فيما يتعلق بالحفظ، بل منهم حافظ وأحفظ، ومنهم ضعيف الحفظ، يتفاوتون في هذا تفاوتا بينا، ولكن وصف العدالة ملازم لهم رضي الله عنه. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. التسليم قد يكون بمعنى إلقاء السلام، يعني أن يقول المسلم السلام عليكم، سلم تسليما. السلام إذن اسم مصدر سلم، السلام اسم مصدر، تقول سلم، ما المصدر؟ تسليما، سلم تسليما، ككلم تكليما. وأما الكلام فاسم مصدر لا مصدر، وكذلك السلام اسم مصدر لا مصدر. ما معنى سلم؟ وسلم تسليما كثيرا، يعني سلمه الله من الآفات الدنيوية والآفات الأخروية. السلام في قول المسلم السلام عليه، إذا قيل إن السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فإذا قال المسلم السلام عليك، فالمعنى حينئذ الله عليك، تقول السلام عليكم، الله عليكم. ما معنى هذا؟ أي الله تعالى يحفظكم ويكلأكم ويعينكم، ولكن المعنى الذي هو التسليم من الآفات أولى وأصح. وسلم تسليما، لو أنك قلت وسلم وحذفت المفعول المطلق تسليما، يكون المصدر هنا للتوكيد فقط وسلم، لكن لما قال وسلم تسليما ثم قال كثيرا، صار حينئذ مبينا للنوع، صار مبينا للنوع. لو قال وسلم تسليما لكان للتأكيد فقط، وأما لما قال وسلم تسليما كثيرا فكان حينئذ المصدر وهو المفعول المطلق لبيان النوع، فهو مصدر نوعي. مصدر يراد به التوكيد ويراد به العدد ويراد به البيان، المفعول المطلق يأتي لهذه الثلاث. أما قال ابن مالك رحمه الله توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد. توكيدا هذا مفعول يبين، مفعول يبين، توكيدا أو نوعا يبين أو عدد. كسرت سيرتين هذا مفعول مطلق مبين للعدد، سرت سيرتين، سرت سيرتين مفعول مطلق مبين للعدد. سير ذي رشد هذا مبين للنوع، يعني ما نوع السير؟ سير ذي رشد، هذا يبين ماذا؟ يبين النوع، أما تقول سرت سيرتين هذا يبين العدد توكيدا أو نوعا يبين أو عدد توكيدا، هذا كما ترى للتوكيد فيكون للتوكيد كما تقول سلم تسليما، إنما عندما يقول سلم تسليما كثيرا فهذا يبين ماذا العدد أو النوع، النوع يبين النوع. أما لو قال سلم تسليمتين فإنه يكون مبينا للعدد. قال الحافظ رحمه الله بعد أن حمد الله وصلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع. يقول بعض من بحث في المعاني وغيرها بل يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، ليس كذلك، لأنك إذا كنت آخذا بهذا الرأي فكلما انتقلت من خبر إلى إنشاء تقول أما بعد، وكلما انتقلت من إنشاء إلى خبر تقول أما بعد، فهل قال بليغ ذلك؟ قط، وإنما ينتقل بأما بعد من المقدمة إلى الموضوع، حتى إن بعضهم يقول إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قالوا أول من قال أما بعد وهذا تمحش، فإذا يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع. ما إعرابها؟ قال ابن مالك رحمه الله أما كمهما يكن من شيء، هذا معنى أما بعد وهذا ما يتعلق بالإعراب، أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوي تلويها وجوبا ألفا. أما كمهما، كمهما يكن من شيء، فمعنى أما في قولك أما بعد، ما معنى أما؟ مهما يكن من شيء، أما مهما يكن من شيء بعد، أما بعد وفى لتلوي تلويها وجوبا ألفا، وجوبا ألفا، تلوها هو كلمة بعد، أما بعد ما تلو، أما بعد ما الذي جاء بعد أما بعد، تلو التلو ما تأتي أنت به من كلام، قل أما بعد فا، فتأتي بالفاء وجوبا على حسب المألوف في كلام العرب. أما كمهما يكن من شيء وفا لتلو تلوها وجوبا ألفا، فأنت إذا نظرت فتقول أما نائبة عن شرط واسم شرط، لأن المعنى مهما يكو من شيء، ومهما اسم شرط ويكو فعل الشرط، لهذا تأتي الفاء في الجواب أما بعد فإن، وكثير من الناس يقول أما بعد وقع كذا وصار كذا ويحكي من غير أن يأتي به بالفاء، وفاء لتلوي تلويها وجوبا ألفا. لذلك قال الحافظ رحمه الله أما بعد فإن التصانيف، أما كما مر كلمة نابت عن اسم شرط وفعله، وبعد ظرف زمان متعلق بفعل الشرط المحذوف، ما هو؟ ومبني على الضم في محل نصب، لا عليه. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، التصانيف مصدر تصنيف، جمع للمصدر صنف تصنيفا، والجمع تصانيف. ذكر كثير من النحويين أن جمع المصدر لا يصح، يعني لا يصح أن تقول التصانيف ولا التآليف، لأن التصانيف والتآليف جمع المصدر، جمع تصنيف وجمع تأليف، وهذا مصدر ألف تأليفا وصنف تصنيفا، يقولون إنه لا يصح أن نجمع المصدر، غير أن هذا شائع كما هو معروف في كلام الفقهاء وغيرهم. هل هناك فرق بين التصانيف والتآليف؟ التآليف أن تؤلف بين كلام وكلام، يعني تنقل من كلام العلماء، من كلام شيخ الإسلام ومن كلام ابن القيم ومن كلام ابن حجر، تؤلف بين ما نقلت حتى يكون كالكلمة الواحدة، هذا تأليف، فهذا ليس من فعل الكاتب، فالأصل أن التأليف ليس من فعل الكاتب ولا من كلامه. إذا قيل تأليف فلان فمعنى ذلك أنه جمع أقوال أهل العلم في مسألة ما أو في قضية بعينها وجعلها وراء بعضها متسقة وليس له فيها مدخل، الكلام ليس له، فهذا تأليف. وأما التصنيف على غير ذلك، التصنيف يقول صنفت كذا وكذا، يعني كتبه هو ببيانه هو وببنانه هو، فهو من كلامه هو، هذا تصنيف. ولكن هل هذا هو الشائع عند المتأخرين؟ التصنيف كالتأليف عندهم على سواء، كما هو معلوم. والواحد منهم إذا جمع أقوال أهل العلم في مسألة يقول تصنيف فلان، يعني الأصل أن هذا من كلامه أم من كلام غيره؟ من كلامه هو، ولكن يكون من كلامه هو ويكون من كلام أهل العلم يقول تصنيف فلان، وآخرون يقولون تأليف فلان ويأتون بكلام من رؤوسهم من كيسهم هم ويقول تأليف فلان. فالأصل أن هناك تغايرا بين التصنيف والتأليف، ولكن كله عند العرب تأليف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.